بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة الكرام في نادي تفسير للقراءة، وحيا الله جميع الإخوة المتابعين والمشاهدين الذين يتابعوننا عبر قناة النادي على تويتر وغيرها. واليوم هو الثلاثاء الخامس من ربيع الثاني من عام 1438، وهذا هو المجلس السادس من مجالس النادي. وحديثنا هذا اليوم عن كتاب مهم جدا، وهو كتاب فهم القرآن ومعانيه للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. ويعني الطبعة التي يعني قرأنا فيها هي بتحقيق صديقنا الدكتور خالد رمضان عثمان أحمد، وهو زميلنا في مركز تفسير ويعني مؤسس لهذا المركز معنا. كتاب الحارث بن أسد المحاسبي كما قلت لكم هذا يعني اخترناه لسبب، وهو أن هذا الكتاب يعتبر يا شباب أول كتاب من كتب علوم القرآن بمعنى الاصطلاحي، بمعنى أنه تناول عدد من علوم القرآن اللي معروفة بمعنى الاصطلاحي كما لاحظتم في كتاب واحد. وإلا فشيخه القاسم بن سلام صنف كتابا مشهورا جدا اسمه الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، ويعتبر من أجود ما كتب في الناسخ والمنسوخ على الإطلاق عند المتقدمين هو كتاب القاسم بن سلام شيخه أبو عبيد القاسم بن سلام. ولذلك يعتبر يعني طبعا القاسم بن سلام توفي 224، الشيخ الحارث المحاسبي توفي 243، يعني بعد تقريبا 20 سنة. ثم الطبري رحمه الله يأتي بالطبقة التي بعدهم، يعني ربما بجيلين تقريبا، بجيل أو بجيلين. فلذلك يعني قيمة الكتاب هنا هي في سبقه وتقدمه وفي إمامة مؤلفه الحارث بن أسد المحاسبي، يعني كان من الأئمة الكبار في زمانه، وخاصة في جانب التصوف وتزكية النفس، وقد لاحظتم في الكتاب هذا الجانب. نعم، وهذا الجانب فيما يعني ظهر لي أغفل بعد ذلك في كتب علوم القرآن. يعني المقدمة التي قدم بها الحارث بن أسد المحاسبي وهي طويلة، مقدمة نفيسة جدا، أتمنى أنها تلخص، أتمنى أنها تلخص فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وأن الناس الذين يقرؤون أو المؤمنين الذين يقرؤون القرآن قد آمنوا به، يقول دون رؤية منهم لله سبحانه وتعالى، وإنما تصديق بكلامه وبأنبيائه. في كلام طويل يعني، وتحدث عن تدبر القرآن حديثا جميلا، وعن كيف يحضر المسلم قلبه لفهم القرآن الكريم وإزالة كل ما يحول بين الإنسان وفهم القرآن. ولذلك يعني عنوانه فهم القرآن مأخوذ من مقدمته في هذا بالدرجة الأولى. ثم تحدث كما لاحظتم عن الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، وأطال في ذلك تقريبا أكثر من 125 صفحة تحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ، ولم يعرف النسخ بمعناه الاصطلاحي، صح؟ وإنما تحدث مباشرة عن النسخ. ومصطلح النسخ كما تعلمون تطور في دلالته الاصطلاحية حتى استقر عند المتأخرين على رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب شرعي متراخ عنه. وأعجبني كلام البيضاوي في حديثه، نقطة الجوهرية في النسخ هي اختلاف الزمن، هذه النقطة هي ركن يعني الأهمية في باب الناسخ والمنسوخ، ركن الزمن، أن الناسخ والمنسوخ لا يأتيان في زمان واحد، وإنما الناسخ متأخر الزمن على المتقدم على المنسوخ، وبالتالي فليس هناك تعارض أبدا، فهذا قضاء في وقت وفي زمن متقدم، والذي الزمن المتأخر هو زمان الناسخ. فتحدث عنها هذا الحارث المحاسبي حديثا طويلا، وفصل في أنواع الناسخ والمنسوخ. ويظهر لي والله أعلم أنه قد أطال في ذلك، لأن موضوع النسخ قد حرره القاسم بن سلام تحريرا بالغا في كتابه، وهو من شيوخه، ويبدو لي أنه قد أخذ كتابه عنه قطعا، يعني كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد. طبعا طبعا نعم، مطبوع، والكتاب يعتبر كما قلت لك من أفضل ما كتب في الناسخ والمنسوخ عند المتقدمين، وقد يعني حققه الدكتور أحد زملائنا في القصيم، والله أظنه الدكتور الملحم أو ليس اللاحم، ليس الدكتور سليمان اللاحم. فالكتاب مطبوع ومحقق، وأفضل ما كتب في النسخ عند المتأخرين هو كتاب مصطفى زيد رحمه الله، النسخ في القرآن الكريم، أطال فيه وتوسع وتناول ودرس كل الآيات التي قيل فيها بالنسخ. لكن كلام الحارث المحاسبي في أنواع النسخ أطال فيه حقيقة، ويمكن دمجها مع بعض، يعني نسخ اللفظ وبقاء الحكم، أو نسخ الحكم وبقاء اللفظ، أو نسخهما معا، هذه ذكرها. وأيضا تحدث عن النسخ قبل التمكن من الفعل عندما ذكر قصة إبراهيم وابن إسماعيل، طبعا هو قال إسحاق كما رأيتم، نعم، فهو ممن يرى أن إسحاق هو الذبيح والله أعلم، اللي هو الحارث بن أسد المحاسبي. وهذه من فوائد النادي، يعني أن يعني يفيدك بعض الكتب في بعض، نعم، يعني عرفت الحارث المحاسبي أنه من القائلين بأن الذبيح هو إسحاق ولم يعني يذكر فيما سبق. فهذا هو تحدث عن الناسخ والمنسوخ حديثا طويلا، ثم تحدث كما لاحظتم قبل البدء في الناسخ والمنسوخ عن المحكم والمتشابه، واعتبر هو أن المنسوخ نوع من المتشابه. ويعني موضوع المحكم المتشابه هو تحدث عنه كما لاحظتم، يعني أنا لاحظت أنه بدأ بمقدمة طويلة، ثم صفحة 111 بدأ الحديث عن علوم القرآن، صفحة 111، وقال: فقلت ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم لكتاب الله جل وعلا عز وجل لئلا أغلط فأعتقد ما لا يرضي الله جل ثناؤه من المعاني إلى آخره، فأو أوجب فرضا قد أسقط بالنسخ إلى آخره. فقال أن تعلم أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وذكر هذا وبدأ فيه. الأمر الثاني أنه لم يرتبه ترتيبا على طريقة المتأخرين في علوم القرآن، وإن كانت طريقة الذين ألفوا في علوم القرآن يا شباب طريقة غير منظمة ولا مبنية على ترتيب منطقي، ابتداء من ابن الجوزي في كتابه فنون الأفنان، مرورا بالزركشي في كتابه البرهان، وانتهاء بالسيوطي وابن عقيل المكي، كلهم للأسف لم يرتبوا علوم القرآن ترتيبا منطقيا، وإنما مثلا على سبيل المثال الزركشي بدأ بأسباب النزول، ثم انتقل إلى المناسبات بين السور، ثم انتقل المكي والمدني، فلم ليس هناك رابط منطقي، نعم، بين هذه العلوم وترتيبها في كتب علوم القرآن. الكتاب الوحيد الذي رأيته من كتب علوم القرآن المتقدمة إلى حد ما رتب علوم القرآن وأنواعه ترتيبا فيه شيء من المنطق هو جلال الدين عبد الرحمن البلقيني رحمه الله في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم، فقد قسم النظر إليها وقسمها إلى 6 أقسام رئيسية، وقال: القسم الأول ما يتعلق بالنزول، ودخل فيه أسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ لأنها كلها تتعلق بالنزول، ثم تحدث عن ما يتعلق بقراءته وتلاوته، ثم تحدث عن ما يتعلق بفهمه وبتفسيره وأصول تفسيره وإلى آخره. ولذلك أنا في لي كتاب في أسميته الميسر في علوم القرآن رتبته ترتيبا على هذا النمط، لكنني أيضا تجاوزت فيه أيضا ما وقع فيه البلقيني، لأنه وقع فيه أشياء أو ذكر أشياء ليست من علوم القرآن الاصطلاحية اليوم، يعني دخل في الإمالة وفي الظواهر من ظواهر التجويد تماما، يعني أي نعم. فالشاهد وأنا أستغرب أن الذين صنفوا في علوم القرآن لم يستفيدوا من منهجية البلقيني، وخاصة السيوطي، لأن السيوطي قد جاء بعده واطلع عليه، ولكنه لم يرتب أي من كتبه على هذا الترتيب، لا كتابة التحبير في علوم التفسير الذي ذكر فيه 102 من أنواع علوم القرآن، ولا الإتقان الذي ذكر فيه 80 نوعا، فلا أدري لماذا لم يرتبه بهذه الطريقة، وإنما جروا في كتب علوم القرآن أن يقولوا النوع الأول وقد رتبته على 80 نوعا، ثم يسردها سردا. الحارث المحاسبي طبعا كما قلت لكم هو من أول من صنف، طبعا اختلفوا في من هو أول من صنف، أول من رأيته ذكر أن هذا أول من صنف في علوم القرآن هو من؟ هو الدكتور فاروق حمادة في كتابه في علوم القرآن، له كتاب في علوم القرآن ذكر هذه المعلومة فيه، وقال: وأول من صنف في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي، يعني مجموعة من علوم القرآن في كتاب واحد، هو الحارث بن أسد المحاسبي، متوفى 243. وأيده أيضا الدكتور حازم حيدر في كتابه علوم القرآن بين الإتقان والبرهان والإتقان، فهذه الأولية يعني تحسب للحارث المحاسبي في كتابه الذي بين أيدينا اليوم. لاحظنا أيضا في كتاب الحارث المحاسبي اعتماده على الرواية بشكل كبير، صح؟ فهو يذكر، نعم، وهذه مهمة ترى لا تكاد تجدها في كتب علوم القرآن، عندما يذكرون الناسخ والمنسوخ فيأتي بمن قال بأن المنسوخ هو كذا، والناسخ هو الناسخ هو المحكم والمنسوخ والمتشابه، ويذكر أنه قال ذلك قتادة وقال ابن عباس وقال فلان وقال فلان، فينقل الأقوال. طبعا هذا الكلام موجود في كتاب الطبري مثلا في التفسير، يعني الطبري لو ترجعون إلى تفسيره، في تفسيره للآية السابعة من سورة العمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو من أفضل من تكلم عن تفسير هذه الآية وحلل يعني أقوال المفسرين، وذكر ستة أقوال أو سبعة تقريبا أو ثمانية لست أذكر، ذكرها وحللها، والذين قالوا أن المحكم هو الناسخ والمحكوم والمنسوخ والمتشابه، الذين قالوا أن المحكم هو ما علم معناه والمتشابه ما لا يعلم معناه، وهكذا يعني فصلوا هذه الأقوال في تفسير الطبري، ذكرها ونسبها إلى من قال بها من السلف رحمهم الله. أيضا لاحظنا في كتاب الحارث المحاسبي إطالته في المناقشة المسائل العقدية المتعلقة بكلام الله، وخاصة أن الحارث المحاسبي رحمه الله كان يعني يتهم في بعض جوانب العقدية ما يتعلق بصفات الله وتحريره للمقصود بها، وخاصة ما يتعلق بالإرادة، ما يتعلق بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى، هل يتجدد علمه بكل شيء عند حدوثه، كلام يعني ذكره في كتابه وأطال فيه، والمحقق ما قصر حقيقة، يعني علق تعليقات جيدة في الحاشية، ونقل كلام جميل لابن تيمية ولغيره من العلماء في الصواب في هذه القضايا. والحقيقة هذه تعطينا نقطة مهمة يا إخواني، ونحن نقرأ في كتب العلماء رحمهم الله المتقدمين الذين كتبوا في هذه القضايا، أنهم يعني يلتمس لهم العذر في اجتهاداتهم، فإن هذه القضايا قضايا ليس فيها نصوص واضحة، والاجتهاد فيها يعني ما زال في بدايته، ولذلك لاحظتم كلامه عندما يقول وهذه الآية قد اختلف الصحابة فيها، والعلماء اليوم مجمعون على أن المقصود بها كذا، والعلماء اليوم مجمعون على أن المقصود بها كذا، والعلماء اليوم مجمعون، يشير إلى يعني تطور بحث هذه المسألة من أيام الصحابة إلى اليوم، وكيف أن العلماء اليوم متفقون على معنى في الدلالة على هذه على يعني معاني الآيات، وذكر هو طبعا آيات كثيرة، مثلا على سبيل المثال الآيات التي ذكرها أيضا وهي من علوم القرآن المهمة جدا، ولكنه أشار إليها إشارة سريعة ما يتعلق بالعموم والخصوص في القرآن الكريم، وقال أن العام الذي يأتي والمقصود به الخصوص وأشار إليه بالضبط. طبعا هذه المسألة من أهم يعني مبحث الناسخ والمنسوخ زائد العام والخاص في القرآن الكريم، تعتبر من أهم المباحث، نعم، والمطلق والمقيد، هذه مباحث الألفاظ التي بحثها الأصوليون، لكنها في علوم القرآن تعتبر ركائز بالنسبة لعلوم القرآن، فأشار إليها إشارة عاجلة وقال يعني أن القرآن منه، طبعا هو أشار إلى أنه من المتشابه، يقول الذين يعني بعض المنحرفين الذين يرون أنه متشابه وأن هذا فيه طعن في القرآن الكريم، أيضا هذه بداية تعتبر بداية ممتازة، والإمام أحمد كان معاصر له طبعا، الإمام أحمد توفي 241 والحارث 243، يعني هم في طبقة واحدة. الشيخ الإمام أحمد رحمه الله له كتاب اسمه الرد على الجهمية، صح، أشار فيه إشارات في غاية الأهمية، وسبق فيه إلى بيان كثير مما يوهم التعارض في القرآن الكريم وكيفية الرد عليه، وطبعا هذا سبق إليه ابن عباس رحمه الله في مسائل نافع بن الأزرق المشهورة، كثير منها في رد ما يوهم ظاهره التعارض، يقول له نافع بن الأزرق إننا نجد في القرآن الكريم أنه يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهناك يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فقال له ابن عباس إن يوم القيامة ليس موقفا واحدا، إنها مواقف، ففي موقف من المواقف لا يسأل أحد، وفي موقف يسألون، فالإمام أحمد ذكر هذا في كتاب الرد على الجهمي، وأيضا وجه مثلا قول الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وقال في آية رب المشرقين ورب المغربين، وقال ولله المشرق والمغرب، فقال يعني كيف يعني يتم توجيه هذه الآيات، هنا يقول مشارق هنا مشرق هنا يقول مشرقين، فأجاب عن ذلك أيضا إجابة متميزة يتوارثها العلماء إلى اليوم الإمام أحمد. الحارث أيضا له جهد في هذا في توجيه المتشابه، ولم أجد من أشار إليه في من صنف في المحكم عفوا في دفع التعارض من الذين صنفوا في الرسائل المتأخرين يعني أشاروا إلى ما قام به الحارث هنا في جهده في بيان ودرء هذا التعارض الذي يظهر في بعض الآيات، وقال وإن هناك أناسا ممن كذا، يعني يبدو أن ذكر أن يقصد المعتزلة طبعا، ولكن لم يسمهم بالمعتزلة صح، وإنما يقول أن أناسا يعني ممن خالفونا أو ممن لم يوفقوا أو كذا، يعني نعم أهل البدعة وكذا. أحسنت إيه؟ أي أحسنت. وهذا أيضا أسلوبه هو أسلوب طبقة يعني جميعا، مثل ابن جرير الطبري أيضا. أيوة ما زالت المسألة في وقته لم أحسنت إيه؟ يعني ما كانت في بداية الأمور يعني. أيوة أحسنت المديفر، أحسنت نعم الدكتور المديفر أحسنت، ذهب عني اسمه وهو صديق عزيز. المهم على كل حال أن هذه من 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 يعني مما ظهر لنا في الكتاب كما لاحظتم. طبعا هو رد على هذا الذي يسمى تعارضا أو كذا فيما قال، ولكنه أخبر أولا بخبر كان ظاهره على العموم وهو خصوص، ولم يرد أولا في خبره أنهم استغفروا للأرض كلهم، مثل قوله ويستغفرون لمن في الأرض، هل المقصود يستغفرون لمن في الأرض جميعا؟ وهناك يقول يستغفرون للذين آمنوا، فيعني هناك من يقول يعني هل هذا تعارض أو تناقض؟ هل لأن الله قال قولا أخبر بخبر ثم أخطأ فيه؟ فلاحظت هذا، فهو قديم المسألة، هذه قديمة ليست شبهات جديدة، ولعلمك هذه الشبهات التي يذكرها هنا موجودة إلى اليوم، يروجونها على أنها تناقضات في القرآن وينشرونها في اليوتيوب وفي الإنترنت وكذا، فيعلم أنها قديمة يعني قديمة جدا، بل إنه ذكرها حتى نافع بن الأزرق في بعض أسئلته. نافع بن الأزرق الذي توفي سنة تقريبا 63 هجرية أو كذا، فهو قديم جدا يعني لحق يعني أدرك ابن عباس. هذا موضوع العموم والخصوص، هو ما كان واضح في كلامه، لذكر فقط العام المراد به الخصوص، في حين أنه ظهر بعدين العلماء يعني خاصة الشافعي يعني قد فصلها تفصيلا في غاية الروعة الشافعي في كتابه الرسالة وفي كتابه الأم، في رسالة من رسائله في الأم ذكر هذا الموضوع بشكل في غاية الروعة، العام الباقي على عمومه والعام المراد به الخصوص والعام المخصوص، وفرق بين تفريقا بديعا، وقال إن العام المراد به الخصوص لم يكن عاما أصلا، مثل هذه لم يكن عاما أصلا، ويستغفرون لمن في الأرض، لا يقصد ليس المقصود أنهم لمن في الأرض، ولكن لمن في الأرض من المؤمنين، فهو منذ قاله لم يكن عاما، وإنما لفظه لفظ العموم، ولكنه المقصود به الخصوص. أما العام المخصوص يا أبو عبد الله فهو الذي كان عاما فعلا، عندما قيل أول مرة كان عاما، ثم جاء بعد ذلك ما يخصصه، فهذا عام مخصوص، أما ذاك فعام مراد به الخصوص. هو طبعا الذي ينظر بنظر المؤمن ونظر المنصف ونظر الذي يبحث عن الحق، فإنه نعم والفطرة أحيانا فإنه يصل إلى الحق بإذن الله، لكن الذي ينظر وفي قلبه مرض وهو يبحث عن الأخطاء فإنه يجد. ولذلك حتى أنت في تصرفات البشر اليوم لو أردت أنك تحكم على عمل من الأعمال العلمية وأنت متجرد تريد أن تنظر إلى الإيجابيات والسلبيات وتضعها في نصابها، وربما أيضا أنك تعدل وتشجع وتحفز فتبرز الإيجابيات وتضع السلبيات تحجمها وتضعها في حجمها الذي حتى أقل من حجمها من باب رفع معنويات العالم أو الباحث أو كذا، لكان لك ذلك ولا وجدت. ولو أردت أنك تجد مطاعن عليكم السلام ورحمة الله وتتقصد الملحوظات وتضخم الملحوظات الصغيرة وتحجم الإيجابيات الكبيرة لا أردت ذلك. ولذلك العدل والإنصاف هذه القضايا من يعني من صفات الأنبياء ومن صفات المصلحين ومن صفات. فكذلك يبدو لي والله أعلم كما ذكر الله في سورة العمران قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، حياكم الله فضل الشيخ أهلا وسهلا، هن أم الكتاب وأخر متشابهات قليلة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولذلك نص الله على أن هذا هو مقصودهم. والله يتحدث سبحانه وتعالى يتحدث عن المقاصد القلوب وكاشف لها صح ولا لا؟ وأيضا في سورة التوبة عليكم السلام عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنه، قال العلماء سورة أو جزء من سورة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. شوف هذا السؤال، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الجواب فصل، قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهي نفس الآيات، دليل أنها اختلفت باختلاف نظرة هذول اللي لها. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله موضوع الوصل والفصل، وهذا موضوع صراحة رهيب وفي غاية الروعة أن يتعرض له واحد زي الحارث المحاسبي متقدم، لأن هذا موضوع بلاغي 100%، وهذا يجعلنا نعيد نقاش مسألة لماذا الطبري لم يناقش، لم يذكر ويستطرد في كتابه في مسائل بلاغية، ما دامت أنها قد فقعدت وقد ذكرت وأيام ابن قتيبة، وهذا أيضا قبله الحارث المحاسبي ذكر الوصل والفصل، وهذا من أعمدة علم البيان كما تعلمون، اللي هو موضوع الوصل والفصل اللي هو في صفحة تقريبا، طبعا ذكر أيضا في صفحة 161 المكي والمدني، وألحقه تقريبا بموضوع الناسخ والمنسوخ، صح؟ عندما قال باب ذكر الناسخ والمنسوخ في الأحكام، فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية ليعرف أن ما فيها من الأمر والأحكام بعدما نزل بمكة، فإذا اختلف كان الذي نزل بالمدينة هو الناسخ لأنه الآخر في النزول. لم يعرف المقصود بالمكة والمدني، وإنما كأنه يرجح والله أعلم المقصود أنه مسألة زمنية، أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني، والله أعلم. وذكر طبعا بعض الآيات التي تنص أو الأقوال والآثار التي تدل على أن المكي هو سورة كذا وكذا وكذا إلى آخره. أي بالضبط. طبعا بعد ذلك أصبح فعلا موضوع المكي والمدني ركن من أركان علوم القرآن، يفصل فيه ويكتب فيه ويعني فيه إطالة. طبعا موضوع الناسخ والمنسوخ في كتاب فهم القرآن موضوع يستحق أن يبحث حقيقة، وأنا أقول أنه جدير أن يكتب فيه يعني كتابة علمية منفصلة. أيضا لاحظوا في المصطلح، المصطلح يا شباب هذا مهم جدا في موضوع المحكم، موضوع كتابنا اليوم، وهو وضع المصطلحات في علوم القرآن، أن المصطلحات قديمة، الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمكي والمدني، أنها قديمة فعلا من أيام الشافعي وأيام الحارث المحاسبي هنا، ثم لكنه لم يتضح بعد المصطلح، بمعنى أنه يتمحض لي أن الناسخ هو النسخ هو رفع الحكم المتقدم بدليل شرعي متراخ عنه، فلا يدخل في ذلك التخصيص، ولا يدخل في ذلك التقييد، ولا يدخل في ذلك الاستثناء، كلها لا تدخل في النسخ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، لكن عند المتقدمين موجود هذا. أي بالضبط. ولذلك لو تلقى مثلا كلام ابن مثلا يقول في صفحة 234 يقول اختلفوا فيه أمنسوخ هو أم استثناء خصوص من عموم، بقوله فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فأجمعوا أنه أسقط الفسق بالتوبة، فقال بعضهم نسخه، وقال بعضهم لم يرده إنما أراد من لم يتب، ثم اختلفوا في الشهادة، فقال بعضهم لم يرد للتائب في ترك قبول الشهادة، وقال بعضهم نسخ الشهادة والفسق بالتوبة إلى آخره. فهذا كله يتحدث عن مصطلح فعلا، وهو موضوع التخصيص وموضوع التقييد وموضوع الاستثناء، وهل هي من النسخ أو ليست من النسخ، واضح أنها ما زالت المسألة نقاشية، لكنها بعد ذلك عندما استقرت المتون العلمية التي يعني كتبت في أصول الفقه وفي علوم القرآن أصبح النسخ مصطلح معروف، مختلف عن التخصيص ومختلف عن الاستثناء تماما. يعني أيضا موضوع الذي ذكره هنا اللي هو المقدم والمؤخر شباب، وهذا أيضا من موضوعات علم البلاغة، صفحة 242 قال ومما كلم الله جل ذكره به عباده مقدم ومؤخر. بالضبط. وهذا الموضوع هو موضوع عبد القاهر الجرجاني الأساسي الذي يعني أدار حوله موضوعات البلاغة وقضية التقديم والتأخير، وتحدث عن النظم، وقال يعني أن التنظيم المشهور والمعروف في كلام العرب أنهم يقدمون الاسم ثم بعد ذلك عرفوا أن المبتدأ ثم الخبر، ويقدمون الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، ولهم قواعد في النحو، قواعد كبرى، أن الرفع علامة الفاعلية، وأن النصب علامة المفعولية، وأن الجر هو علامة الإضافة، وهذه قواعد يعتبرونها قواعد كبرى في النحو. طيب، لما جاء عبد القاهر الجرجاني نظر في نظرية النظم هذه، لماذا يقدم المؤخر وأحيانا فيقدم المفعول به في الكلام؟ أيوة، لماذا يقدم الخبر على المبتدأ؟ هنا فكرة النظم. أيوة نعم، فهو يقول هنا، يقول أن يعني أن القرآن فيه مقدم ومؤخر، وفي كتب التفسير حديث من هذا الطويل، يعني أن هذا من المقدم والمؤخر، وأن هذا من التقديم إلى آخره. فهو مثلا يقول في نفس المثال، قال: فكيف كان عذابي ونذر، مع أن النذر هي تكون أولا ثم إذا لم يستجب لها جاء العذاب، فجاء هنا فقال: فكيف كان عذابي ونذر، فبدأ بالعذاب قبل النذر، والنذر قبل كان قبل العذاب، لأن الله جل اسمه يقول: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وقال في عقاب إلى آخره. فهذه أيضا مسألة من مسائل علوم البلاغة، ذكرها وذكر لها أمثلة تدل على أنه كان يعني واعي بهذا الموضوع، موضوع المقدم والمؤخر. أيضا الإضمار، الإضمار هذا مبحث من مباحث البلاغة، ذكره في باب الإضمار في صفحة 250 مثلا، وهو اليوم الذي يعتبرونه الآن من أبواب المجاز، نعم، لا علاقة بالمجاز، في قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كيف أشربوا في قلوبهم العجل؟ يعني حب العجل. فطبعا الذين يتكلمون اليوم يقولون أنه حذف من باب حذف المضاف، وأنما هو وأشربوا في قلوبهم حب العجل. لكن وش الفائدة طيب أن حذف المضاف؟ قالوا كأنهم من شدة تعلقهم بمحبة العجل شربوا العجل نفسه، صح ولا لا؟ فهذا يعني دلالة ممتازة جدا أفادتها الحذف. أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة. واسأل القرية، كأن المقصود لا تسأل واحد، لو تبغى تسأل حتى الجدران ستجيبك بنفس الجواب. ولا شك أن هذا أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة. ولذلك ابن قتيبة رحمه الله لما تكلم في تأويل متشابه مشكل القرآن قال: إن المجاز هو نصف حسن اللغة، جمال اللغة هي في المجاز وليست في الحقيقة. وإن حتى في التعبيرات اليوم، أن التعبيرات المجازية، ابن قتيبة في، مما يدل على أنه أيضا كان هناك من يجادل في المجاز قديما أيام ابن قتيبة. ولكن وهذه أيضا من فوائد جلستنا اليوم، مسألة يا شباب اللي هي تأسيس العلوم. اليوم ما شاء الله كلنا شيوخ، لأن العلوم خلاص أصبحت واضحة، أنت تتناول أي علم من العلوم تلقاه يعني مفصل ومرتب، ونوقشت كثيرا من قضايا ومحصات وكتب فيه واستدرك ولخص وشرح، صح؟ إلى حد ما، إلى حد ما. وإن كان تذكرون في نقاشنا لكتاب تكوين الذهنية العلمية اللي طبعته دار الميمان الأخ محمد الأنصاري تكلم كلام جميل عن هذه المسألة، وأنا فعلا كان في نفسي شيء من هذه المقولة التي تكرر، أن ثلاثة العلوم ثلاثة: علم نضج واحترق، وعلم نضج وما احترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق. وهذا شكلك كان طباخ اللي قال هذا الكلام هذا. طبعا ردها، ما في علم من العلوم لا ولا فيها لا نضجت ولا احترقت، كلها باقي، تحتاج فيها مجال للإضافة، وفيها مجال للاستدراك، وفيها مجال للإبداع، وفيها مجال للترتيب. فالشاهد أن تأسيس العلوم، هذا الكتاب اللي بين أيدينا اليوم هو من كتب تأسيس علوم القرآن. فالذي يعني أنت عندما تقرأ لكتاب أحد المؤسسين هؤلاء، زي ما تقرأ للشافعي في الرسالة، أو تقرأ لعبد القاهر في دلائل الإعجاز، ولا في أسرار البلاغة، أنت تقرأ لواحد ليس أمامه مثال يحتذيه، وليس أمامه جهود سابقة ولا قيود. وأصعب ما يكون الكتابات في هذه الموضوعات، حتى في الرسائل العلمية اليوم، عندما الدراسات السابقة إذا كانت كثيرة في البحث دليل، هذا ترى يفيد الباحث ويعتبر مزية للبحث أن هناك دراسات سابقة تنير لك الطريق. أما إذا لم يكن هناك دراسات سابقة، هذه صعوبة كبيرة بالنسبة للبحث، لأنه يضطر يبتكر ويجتهد ويبني ويستد، يعني في أشياء قضايا كثيرة. الواضح في كتاب الحارث هنا أنه فعلا يتحدث في مسائل جديدة، مصطلحات جديدة لم تطرق. وقديما يقولون أن، طبعا هذه التهمة، أن أبا العلاء المعري صنف كتابا في معارضة القرآن الكريم، ولذلك اتهم بالزندقة كما يقولون لذلك. فيقولون طبعا أنه صنف كتاب سماه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات، ثم لما طبع الكتاب وعرف مؤخرا وجد أنه لا علاقة له بالمعارضة السور والآيات، وإنما هو حكم مختصرة قصيرة. لكن الشاهد الذي أريد أن أقوله أنهم يقولون أنه قال كلاما يعارض به القرآن. فقال له أحد أصدقائه: أين هذا من بلاغة القرآن؟ فقال: مهلا حتى تسقله المحاريب 400 سنة. إشارة إلى أن القرآن الكريم إنما اكتسب هذه المكانة لأنها صقلته المحاريب والتلاوة الناس مئات السنين، فاكتسب هذه المكان. أما كلامي أنا جديد، أعطني فرصة 400 سنة، خلي يكررها الناس ثم سيكتسب نفس المكان. طبعا هذه مغالطة طبعا، ولم يقلها، وكل القصة ملفقة عليه، لكن هكذا تذكر يعني. فالشاهد أن صقل الطلاب العلم والتاريخ للمصطلح وتنقيحه على مر الزمن ثم يأتيك جاهز وتستخدمه أنت اليوم بعد أن اتضحت معالمه، فرق بينك وبين واحد توه يقول بسم الله المحكم والمتشابه. نحن إلى اليوم ما زلنا مختلفين في المقصود بالمحكم والمتشابه. ومن أفضل ما تقرؤون في هذا البحث كتابين: كتاب للدكتور أحمد حسن فرحات، مختصر بحث اسمه المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، حرر فيه الأقوال التي قيلت في المحكم المتشابه، وبين فيه الأقوال التي قيلت في آية سورة العمران بكلام جميل، ولخص في النهاية الملخص. وكتاب أوسع منه أظنه عندنا في المكتبة هنا، المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور المبدع في الحقيقة إبراهيم خليفة. الدكتور إبراهيم خليفة أظنه موجود يا سليمان، ها؟ هذا الكتاب من أجود ما كتب، لولا أن الشيخ حفظه الله ورحمه الله، لأنه قد كنت توفي لسنوتين الماضية، سار فيه على منهج الأشاعرة في الحديث عن الآيات والمتشابه فيها وكذا، لكنه كتاب متين يعني في تقريبا 900 صفحة، تناول وظنه رسالته للدكتوراه عن المحكم المتشابه في القرآن الكريم، الدكتور إبراهيم خليفة. إذن هذا هو أيضا موضوع الإضمار، موضوع أيضا من القضايا المهمة. أيضا من الأشياء التي ذكرها الحارث المحاسبي الحروف الزائدة، وهذه مسألة كما تعرفون من المسائل التي يدور حولها ولا زال يدور قضايا كلام كثير. صفحة 250 قال: ومن الحروف حروف زوائد، فمن ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنما معناه غير المغضوب عليهم والضالين، فكأنه كلمة ولا الضالين حرف زائد. من وين جاب الكلام هذا؟ أنا أجزم أنه أخذه من أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه المجاز، لأنه هو الذي ذكر هذه الكلمة، هو أول من ذكرها يعني تقريبا، قال إن هذا زائد، المقصود غير المغضوب عليهم والضالين، ولا الضالين هذه زائد. وقد قلت لكم ليس مقصود أحد من العلماء أنها أحرف زائد. أيوة أحسنت، هذا المحكم المتشابه يا شباب، المحكم والمتشابه في القرآن الكريم بحث لدرجة العالمية، الدكتوراه من قسم التفسير بكلية أصول الدين الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة، هذا هو من الأزهر. نعم، هذا أوسع ما كتب عن المحكم المتشابه، وفي كلام في غاية الأهمية. وبالمناسبة كتب الدكتور إبراهيم كلها من أفضل كتب الدراسات القرآنية، لكنها رديئة الطباعة، يعني لو تطبع مثلا طباعة فاخرة زي طباعة دار الميمان لكان هذا غاية ما يكون، أو مثل كرسي القرآن مثلا طباعات. نعم والله الحقيقة الطباعة جميلة، الكتاب لكم راحتم هذا، وفعلا يعني مخدوم. أيضا حروف الزوائد هذه حروف يعني مسألة من المسائل التي تناقش في كتب في البلاغة. البلاغيون ينظرون لها من حيث الدلالة، من حيث الإفهام، ماذا يضيف لك، حذف الحرف أو إضافة الحرف. أما المفسرون فيذكرون لها من حيث علاقتها بالمعنى، لكن نحن الذين ينفون أنك تقول حرف زائد في القرآن الكريم هم ينظرون لها من نظرة عقدية. ولذلك حتى في مسائل البلاغة يا شباب، حتى في مسائل البلاغة في نقاش، مثلا الاستعارة، هل في القرآن الكريم استعارة؟ بعضهم يقول لا يجوز أن تقول في القرآن الكريم استعارة، لأن الاستعارة هي أنك تستعير من شخص آخر، الله سبحانه وتعالى إنما يستعير المحتاج. نعم، فيقال هذا مصطلح ليس يعني يعني أكثر من أنك إذا فهمت المقصود به هو نقل معنى من مكان إلى مكان أو من وجه إلى وجه. فتقول مثلا عندما تقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فتقول والله هذا استعارة للجناح واستعارة للريش واستعارة من الطائر إلى الإنسان، إشارة إلى خفض الجناح لا أقل ولا أكثر، وليس ثم لا ريش ولا جناح هكذا. لكن يأتي من يرد ويقول لا، الإنسان له جناح، ويقال لطرف الإنسان جناح حقيقة، فنسكت نحن عن الجدل خلاص، لأنك إذا دخلنا في هذه المسألة معناته تستطيع أنك تقول فعلا الجدار لا يتكلم والقرية تتكلم وهذا الله على كل شيء قدير. نعم هذا صحيح، لكن إنما يتحدث دائما الأدباء والعلماء والذين يؤصلون في مثل هذه القضايا يتحدثون عما بين أيديهم. ولذلك كتاب التغير الدلالي الذي ناقشناه نسيناه، ما ذكرناه ترى قبل شوية في الكتب، أظنها نحن السابع ربما، أحصوها حسبتها أكيد، تحدث عن مسألة أصل اللغة، صح؟ هذه مسألة مذكورة في كتب أصول الفقه، وموجودة في كتب فقه اللغة، وموجودة في كتب علم الكلام. أصل اللغات هذه، من هو أول من علم اللغات؟ هل هي توقيفية ولا اصطلاحية؟ أم هي بينهما؟ مسألة هذه ما تنقطع الجدل فيها، صح؟ لأن لا يوجد توقيف إلا الآية التي يستدلون بها وعلم آدم الأسماء كلها، لكن هل هي قاطعة في أن المقصود بها اللغة؟ هذه مسألة نقاشية. أحسنت نعم، وأنت جئت به، لكن يبقى أيضا باب جدل، يعني باب جدل. فأنا أقصد أن هذا الموضوع يقول فيه الدكتور الشتيوي ذاك اليوم، قال هذه مسألة نتجاوزها، فكل الذين صنفوا في أصول الفقه والذين صنفوا في اللغة هم يقولون أن الذين الواضع للغة العرب هم العرب دون تعيين لشخص معين. فنحن نناقش انطلاقا من هذه النقطة دون الرجوع إلى أصولها، أصل اللغات ووضع اللغات. وبالمناسبة في كتاب أيضا جيد للدكتور يونس علي محمد علي في موضوع أصل اللغات ونشأتها، أيضا ناقش هذه المسألة. إذن حروف الزوائد أيضا ناقشها بشكل مختصر وذكرها من باب الأمثلة فقط، قال فمن ذلك غير المغضوب عليهم، وكذلك قوله خلقكم والذين من قبلكم، وكذلك قوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، معناه ما منعك أن تسجد، لا من الزوائد. كذلك ما نهاكما ربكما، تقول العرب ما عندك نفع ولا دفع، إلى آخره. فهو ذكرها من باب الأمثلة وأقر أن هذه زوائد، لكن كما قلت لكم المقصود بالزوائد يا شباب هو الزوائد في الإعراب، في الصناعة الإعرابية، أما في المعنى فلا يقول أحد من المفسرين ولا من البلاغيين أنها زائدة في المعنى أبدا، بل كلهم يقولون زائدة للتأكيد. أيوة زائدة للتأكيد، يعني هي زائدة في الإعراب في الصناعة الإعرابية، أما لأنه يقول زائدة للتأكيد، لو كان يرى أن لا معنى لها ما قال للتأكيد. قال وأما المفصل والموصول، وهذا أيضا قلت لكم أنه من أهم مباحث علم البيان اليوم، ذكره رحمه الله وانتهى على هذا كتاب. واضح أنه فعلا ليس فيه ترتيب كتب علوم القرآن المعهودة، ليس فيه تحرير المصطلحات بالمعنى الذي عهدنا، لكن فيه محاولة جادة جدا لمساعدة القارئ على بعض العلوم التي تحتاجها لفهم القرآن الكريم. اليوم لما تقارن مثلا بكتاب السيوطي، هذا وين هذا من كتاب السيوطي؟ كتاب السيوطي فيه 80 نوعا، هذا فيه 5 فقط، الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه والوصل والقطع والمقدم والمؤخر والإضمار، نعم، فهي محدودة جدا لو نظرت إليها. يعني جاء بعده ابن الجوزي فأضاف تقريبا عدة علوم، ثم جاء الزركشي فوصلها 47 علم، ثم جاء السيوطي وصلها 80، ثم جاء ابن عقيلة وصلها 154، ثم الآن الباحثون هذبوها وجمعوها تحت أبواب يعني مفصلة. البلقيني ذكرت لكم أنه أوصلها تقريبا 52 نوع في كتابه مواقع العلوم، لكن ميزته أنه رتبها تحت 6 أبواب. نعم أنا حققت الكتاب، سيخرج إن شاء الله يمكن في نفس الحجم هذا مواقع العلوم. فهذا هو كتابنا هذا اليوم، فهم القرآن ومعانيه، للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله، ولعلكم قرأتم ترجمة الحارث بن أسد المحاسبي وما قيل فيه. لاحظتم أثر علم الكلام في الكتاب؟ لا تجد هذا الأثر في كتب علوم القرآن المتأخرة، قضية مناقشة اللفظ وهل هو ما يعني الإرادة الله سبحانه هل تتجدد، وأيضا حديثه عن قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول مثلا من ينقلب على عقبيه، هل يتجدد علم الله بالأشياء؟ وهذه قضية ذكرها أيضا، ذكر مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، طبعا هي في 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 منطق الكلام غريبة، كيف أتى أمر الله؟ تجي أتى أمر الله في الماضي فلا تستعجلوه، كيف لا تستعجلوه؟ إنما يكون الاستعجال للشيء المستقبل، صح؟ والماضي ما يقال له لا تستعجل الماضي، فكيف يعبر بالماضي وهو يقصد شيء مستقبل متحقق الوقوع؟ لكن في كلام جميل أيضا، أن الزمن لا قيمة له في علم الله سبحانه وتعالى، فهو يستخدم الفعل الماضي لشيء قادم، لأن الزمن لا قيمة له، فالله سبحانه وتعالى علمه بالمستقبل كعلمه بالماضي لا فرق، وإنما هو في نظرك أنت، في نظر الإنسان القاصر المسكين اللي عنده مشكلة في هذا الزمن بالنسبة لك مؤثر، الماضي عندك يختلف عن المستقبل، ولذلك يعني يقع اللبس. ولذلك هذه شوف فهم القرآن الكريم مرتبط بمعرفتك لله سبحانه وتعالى، إذا عرفت صفات الله. ولذلك هو أتأكد هذا الكلام صراحة كلام جميل، وقال إن هذا القرآن الكريم فيه شرح لصفات الله وأسمائه وما يجب له، وفيه تحذير وفيه وعيد وفيه وصف للجنة وفيه وصف للنار، تكلم بكلام جميل في هذه المعاني التي ليست في معهود العرب، ما تعودوا على هذه الأشياء، فجاء هو فصلها وكثر من الكلام حتى قلب الفكر تماما، فأصبحوا فعلا ينظرون نظرة جديدة. لكن سؤالي سبحان الله هو لماذا هذه الأسئلة التي تطرح الآن أو تطرح حتى في زمان الحارث المحاسبي من التعارض الذي يظهر بين الآيات أو ما يوهم التعارض، ما طرحها الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنها فسدت السليقة يا ترى إلى زمانهم، إلى زمان الحارث مثلا؟ طيب هذا وقع في عهد نافع بن الأزرق في أيام عبد الله بن عباس، وقع من سأل عن هذا التعارض. صدقت أحسن، أحسنت عندما قالت نعم، وأيضا عندما سألته عن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قال إنما ذلك الصراط. أي نعم. نترك المجال لكم يا شباب للاستماع إلى رأيكم في هذا الكتاب، ماذا أضاف لكم؟ هل كنتم أنتم تقرؤون الكتاب تتذكرون هذه المصطلحات كيف أصبحت اليوم وكيف كانت قبل في أيام المحاسب رحمه الله؟ المحقق بذل جهد مشكور حقيقة، وإن كنت يعني أعتب عليه أبو عامر شيخنا وحبيبنا في أنه لم يوازن بين المصطلحات في زمان الحارث وكيف استقرت عليه اليوم هذه الخمسة المصطلحات، يعني لو أعطانا يعني فصل من أو مبحث من مباحث المقدمة وقال في موازنة بين دلالة المصطلحات في كتاب الحارث المحاسبي وما استقرت عليه، وذكر لنا كتاب السيوطي مثلا ودرس هذه المصطلحات الثلاثة مقارنة في النسخ وفي الإضمار وفي التقديم وفي التأخير وكذا. أيضا مسألة دخول علم الكلام في مباحث علوم القرآن وكيف أنها تخلصت من علم الكلام أيام الزركشي وأيام ما عادت موجودة هذه المباحث ولا يدخلونها في علوم القرآن أبدا. نعم تفضلوا يا شباب نستمع منكم يا أصحاب الفضيلة.
أقول لدي إشكال في الحاشية صفحة 144 أريد أن أقرأ عليك لدفعه. قال تفضيل بعض الآيات عن بعض مما تضافرت الأدلة عليه، فمنها ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وفي الحديث عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا قال
فضرب في صدري
هذه الحديث. ثم قال ابن تيمية وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة. هل كلام الله بعضه أفضل من بعض؟
أيوة نعم صحيح،
لأنه ذكر في المقدمة.
أحسنت أحسنت المتن. أحسنت. الآن الحارث المحاسبي يجادل ويرد على أناس طاعنين يسخرون من القرآن الكريم ويرون أن بعض آياته ضعيفة وبعض آياته جيدة، فموازنتهم بين القرآن الكريم وبين آياته ليست من هذا الباب الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر لأبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي، قال لي أنك العلم، كلامك صحيح، هذه آية أعظم من آية. ولذلك السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان بحث هذه المسألة وقال لماذا تفضيل بعض الآيات على بعض الآيات، فنظر في الآيات التي قيل بفضلها وصح فضلها، سورة آية الكرسي، سورة قل هو الله أحد، أواخر سورة الفاتحة، أواخر سورة الحشر، أواخر سورة البقرة وهكذا. قال فإذا بهذه الآيات التي جاء النص بتفضيلها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات، تتحدث عن الله وعن صفاته وعن أسماءه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. قال فإذن سبب تفضيلها هو موضوعها. فما كان من الآيات متعلقا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته فهو أفضل مما كان في غير ذلك. مثلا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وكسب. لما تقارن موضوعها بموضوع سورة الفاتحة مثلا فرق، صح؟ فمن هذا الباب جاء التفضيل. ثم إننا نحن عندما فضلنا آية على آية ما فضلناها يعني ارتجالا، وإنما النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، أي آية في كتاب الله أعظم، ولقد آتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي سورة أم الكتاب. فهذه النصوص هي التي جعلتنا نقول هذه أفضل آيات فقط، وإلا لو لم يكن هناك نصوص لما كان يجوز لنا أن نفضل، تماما كما نهانا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، صح؟ وقال لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن يونس عليه الصلاة والسلام لا يقارب بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه ليس من أولي العزم من الرسل، فهو ذكر يونس من باب أولى موسى وعيسى، في حين أن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكر مزايا للتفضيل، قال منهم من كلم الله، فالذي كلمه الله مكانة عالية، منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجة. أيوة، فالشاهد أن هذه الآية نص في أن التفضيل موجود، ولكن من هو الذي يفضل؟ الله، النص فقط. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، هو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع، وهذه كلها تفضيل، مش باقي أكثر من هذا التفضيل، صح؟ طيب الآن الحارث بن الأسد المحاسبي جالس يرد على هؤلاء الملحدين والذين يستنقصون القرآن الكريم، فقال فالذي يقول، فأراد أن الكلام الآخر من الله مثلا يقول، ولو قال إن قوله فقرأوا ما تيسر منه خير من قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني فضلت بين آيات، فأراد أن الكلام الآخر من الله جل ذكره خير وأفضل، والكلام الأول أنقص وأدنى، شف حتى كان كافرا بالله عز وجل، إذ ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص ودني. طبعا أي واحد بيقول الكلام هذا ما نشك في كفري، لكن نحن عندما يتحدث ابن تيمية فيقول أصل التفضيل بين الآيات موجود، والآن والنصوص هي تؤكد ذلك. فأنا أتصور يا فضيلة الشيخ أن سبب يعني الإشكال هو اختلاف السياقات بس، هذا يرد على ناس ملحدين،
يرد على المعتز، يعني هنا قال في السياق ما ننسخ من آيتنا أو ننسي نأتي بخير منها، قال أن المعتزلة يقولون أو من سار على نهجهم ما جاز أن يكون بعضه خيرا من بعض فهو مخلوق،
شفت هذا الكلام صحيح.
ثم رد عليهم قال إنما قال نأتي بخير منها بخبر بخير
مأمور به
هو أوسع لكم وأخف عليكم.
أحسن، يعني هو شف نعود في النهاية إلى مسألة الذي يستمع القرآن وهو مؤمن به ومصدق بقائله، كيف يتقبله، كيف ينظر إليه، كيف يناقشه، ونحن ننظر إلى أنفسنا الحمد لله نحن مؤمنون ومصدقون، هل واحد منا عنده الشك ولو واحد في المليون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله؟ ولذلك أي إشكال يظهر لك في القرآن الكريم ماذا تصنع يا مشعل؟ ما يخطر على بالك تكذيب القرآن أبدا ولا تشك فيه، ليس كذلك، وإنما تبحث عن ما هي الطريقة المثلى أو الجواب الشافي في توجيه هذا الاختلاف. أما أن يخطر على بالك أن هذا كذب أو أن هذا فيه فلا يخطر على بالك، لكن غيرك والعياذ بالله لا ينظر هذه النظرة، وإنما ينظر ابتداء إلى أن القرآن الكريم فيه شك، ما الذي يضمن لنا أنه قد وصل إلينا؟ ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني هو ابتلاء، طبعا المحكم المتشابه في القرآن الكريم هو فيه ابتلاء المتشابه، والنسخ فيه ابتلاء بالمناسبة، وعندما نسخت القبلة ارتد بعضهم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت، ترى الموضوع ما هو بسيط، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى. فالشاهد أن مثل هذه القضايا الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه لا يستغرب أن يقع في فتنتها أناس قديما، ولا زلت ألاحظ حتى اليوم في ناس يعني نرى في كمال عقولهم وكذا، ثم تجده في هذه القضايا قد وقع في الشبهة ومقتنع برأي هو رأي مخالف لما اتفق عليه الجمهور العلماء، ولم يطمئن قلبه لما ذهب إليه العلماء وأجمعوا عليه. يقول أنا في نفسي شيء في نفسي شيء في نفسي شيء ويكرر هذا. ورأيت بعضهم يروج لهذه الشبهات ويثيرها ويضخمها، وهذه مشكلة. ولذلك أنا لاحظت حتى في النبي صلى الله عليه وسلم في معالجته لمثل هذه الشبهات كان تصرفه في غاية البساطة، وهو أنه يطلب الكف، وقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فأمسكوا، مع أنه عليه الصلاة والسلام أولى الناس بأن يبين لنا هذا، يحل الإشكال، أو أليس كذلك؟ وأيضا عمر رضي الله عنه عندما رأى صبيغ يثير بعض الشبهات وسمع منه عالجه بطريقة نحن ننظر لها أنها نظر فيها نوع من ال... لا أيوة كيف يضربه يعني، أخذ يعني عذق يعني أخذ عصا مضبوطة صراحة وضربه حتى نعم وضربه حتى يعني قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني بطريقة أخرى، وإن كنت تريد علاجي فخلاص قد برئت. طبعا ذهب الذي في رأسي أو في نفسي، أيوة بالضبط. فأنا أقول يعني هذا العلاج لو تذكرها الآن بطريقة علمية لا يسخرون منك الناس، يقولون هذا تصرف، هذه مصادرة للرأي، وهذا نعم فيه عنف إلى آخره. فالشاهد أيها الإخوة أننا يعني نتحدث يعني حول هذا الكتاب، يعني أرى أنه يعني قراءته والاطلاع عليه مهم بالنسبة لنا، أنك تعرف أول يعني كيف كانت أولية الكتابة في هذا العلم، علما أنهم يذكرون في كتب علوم القرآن مقولة للشافعي رحمه الله أنه هو أول من يعني ذكر هذه المصطلحات، عندما تعرفون قصته عندما ذهب إلى نجران فرارا من العباسيين، هذه قصة مشهورة. فهرب الشافعي رحمه الله إلى نجران، فلما وصل إلى نجران وظن أنه قد ارتاح وشى به أحدهم، ويبدو لي أن الشافعي قد يعني رأوا من علمه وذكائه في نجران، ويعني كأنهم أرادوا أن يتخلصوا منه، فوشوا به إلى حاكم نجران من 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 للعباسيين بأنه هذا رجل من قريش والناس سوف يجتمعون حوله وربما ينازعكم الخلافة، فاستدعي إلى الخلافة العباسية في العراق. فلما جاء به وأدخل على هارون الرشيد، هكذا يذكرون أنه قال له كيف أنت في علوم القرآن، سأله الهارون فقال أي علوم القرآن تعني يا أمير المؤمنين، فهل تعني محكمه ومتشابه أم مطلقة ومقيدة أم عامة وخاصة أم ناسخة ومنسوخة أم مقدمة ومؤخرة، وذكر له تقريبا 20 نوعا. طبعا وطبعا قال له كيف أنت في كلام الله، فقال أي كلام الله تقصد، فإنه قد نزلت التوراة والإنجيل والقرآن، قال إنما أعني كلامه الذي أنزله على ابن عمي، فقال له الكلام. طبعا هذه القصة حقيقة أنا ما فيها تلفيق، واضح أن فيها تلفيق وفيها تكلف، لأنه يعني يبعد أن يغيب مكانة مثل الشافعي على هارون الرشيد أولا، الأمر الثاني أن يغيب عنها يعني هل هذا موقف بالله موقف سخرية واستهزاء حتى يقول الشافعي للخليفة مثل هذا الكلام، يقول عن أي كلام الله تقصد، نحن في كلام، نحن في كلام توراة وإنجيل هنا القرآن نعم، فليست هذه يعني ما هي محبوكة. ولذلك أعجبني كلام جميل للدكتور عدنان زرزور، رأيته مؤخرا يشكك في هذه القصة ويطعن فيها طعنا شديدا، ويقول لا تليق لا بالشافعي ولا بهارون الرشيد، والذي قالها يريد أن يعني يرفع من مكانة الشافعي وعلمه، فلا يحتاج الشافعي إلى هذه القصة، الشافعي عالم إمام لا شك فيه، وكتبه المصنفة المتحققة تشهد له أكبر شهادة، ونحن في غنى عن مثل هذه يعني المواقف. نسمع يا شباب أحد عنده تعليق، ولا تجدون أن الكتاب ما أثار عندكم الكثير من التساؤلات؟ طبعا هذا ليس عيبا ترى في الكتاب، لأن إذا تحقق الغرض الذي أنا قصدته، وهو أنكم طلعتم على أول كتاب صنف في علوم القرآن بمعنى الاصطلاحي وعرفتم كيف كانت التأليف وهو إنصار، هذا يكفيني، لكن قد يكون عندكم بعض الإشكالات الأخرى. تفضل يا شيخنا.
أولا جزاكم الله خير شيخنا الكريم، في بعض النقاط يعني أعجبتني من الكتاب.
ممتاز والله ما شاء الله تعليقاتك كثيرة ما شاء الله.
أي نعم جزاك الله خير، هذا من مناقشتكم اليوم. يعني فيما ذكر المؤلف في صفحة 71 كانت قاعدة صراحة يعني ألهمتني كثيرا في كيف نفهم القرآن، وجدتها صراحة قاعدة نفيسة جدا في تدبر القرآن، قاعدة يعني عظيمة جدا. قال: بني عظم عندك قدر ما تنال بفهمي من النجاة، وما في الإغفال عن فهمي من الهلكة. وهذه صراحة يعني لو وضعت كشعار أو غيرها يعني كانت يعني قاعدة جميلة جدا.
لماذا لا تستخرج مثل هذه الكلمات الجميلة؟ والله مرت عليها يعني كلمات جميلة في الصفحات هذه فقط اللي هي تقريبا 80 أو 90 الأولى، فيها والله نفائس ولم تجدها في غير عند غيره، ترى ما وجدتها عند غيره. وكلام الحارث في هذا نفيس، وهو من أئمة تزكية النفوس، له كتاب مشهور جدا اسمه رسالة المسترشدين، حققها عبد الفتاح أبو غدة، جميلة جدا وفيها يعني كلمات جميلة. وبالمناسبة نحن أحوج ما نكون يا شباب إلى مثل هذه الكتب ترى، لأن أحيانا غلبة الجانب العلمي البحث تقسي القلب فعلا، حتى لو اشتغلت بعلم الكتاب والسنة البحث العلمي المجرد فيه يعني قسوة وردود ومنقاشات وتحليلات لغوية وكذا. فما أحوج الإنسان إلى تزكية نفسه والعودة إلى مثل هذه يعني الكلمات الجميلة.
جميل.
طبعا هو بالمناسبة سمي الحارث المحاسبي بهذا لهذا السبب، لكثرة محاسبته لنفسه، فلا يجلس معه أحد إلا ويسرد عليه قضايا محاسبة النفس وتزكية النفس وما غفلة الإنسان عن المحاسبة وكذا. أيوة.
اختصارا للوقت، في نقطة ذكرها في صفحة 133 وهي في قول الله عز وجل: في السماء إله وفي الأرض إله. ثم قال: ما جاز أن يقال أمير في البلد الذي هو فيه، لأنه في موضع واحد من بيته أو حيث كان، إنما هو في موضع جلوسه، وإلى غير ما ساقه المؤلف في هذا الكلام. ما أرى، أنا ذكرت كتبت تعليق وأنا أريد يعني رأيكم شيخنا الكريم. كتبت هنا: الوصف الذي وصل إليه المؤلف هو صحيح، لكنه أتى من طريق بعيد. فلو أنه قال مثلا أن المراد والعلم عند الله أن إثبات الألوهية لا إثبات مكان الوجود، أن المقصد هنا أن في السماء إله وفي الأرض إله، أن هنا المقصد أن في السماء ألوهيته سبحانه وتعالى وفي الأرض ألوهيته، فلو جاء من هذا الباب وهو من ظاهر النص قد يكون أوضح وأبين في.
صحيح صحيح، الكلام صحيح. طبعا هذه الآيات من الآيات التي تبحث بكل كتب التعارض، دفع التعارض، بل هي أيضا من القواعد، القواعد التي يعني تجرى عليها، أو الآيات التي تجرى عليها قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني، في قاعدة مهمة جدا، وهي أنه إذا كان كل وجه من أوجه التفسير يشهد له آية قرآنية فإنه لا مانع من القول بجميع هذه الأقوال. وهذا مثلا إذا كانت مثلا اختلف المفسرون على 3 أقوال في هذه الآيات، وكل قول من هذه الأقوال الثلاثة يشهد له آية قرآنية، فماذا نصنع؟ فقالوا: يقال بها جميعا. فمثلا هنا في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الآية الأخرى قال: أأمنتم من في السماء، فأثبت أنه في السماء. وقال في آية أخرى، أظن في آية ثالثة طبعا ما ذكرها هنا، نسيتها والله، لكنها من ضمن الآيات التي تناقش في هذا الموضوع. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ هل الله في السماء؟ أحسنت أحسنت، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم. فيعلم سركم هل هي متعلقة بقوله وفي الأرض يعلم سركم، ولا هي وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ فإذا قلنا وهو الله في السماوات ووقفنا، يشهد لها وهو الذي في السماء إله، ويشهد لها آمنتم من في السماء، ويشهد لها الرحمن على العرش استوى. وإذا قلنا وهو الذي في السماء وهو الذي في السماوات إله وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض نقطة، أيوة، ثم تقول يعلم سركم، فنقول بعلمه سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل شيء، وقوله الرحمن على العرش استوى لا شك أنه إثبات لعلوه سبحانه وتعالى، أي فهي آية مشكلة فعلا، ولكنه هنا لم يحرر فعلا، صدقت يعني لم يحرر الكلام لأنه أخذه من جزء منه. كلامك صحيح، كلامك صحيح. ولو تراجعون لا ضيق الوقت، راجعوا كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين في القاعدة الثالثة تقريبا، ذكر هذه المسألة وضرب لها أمثلة. أيوة تفضل.
صفحة 137 في الحاشية في مقاله السيوطي،
نعم،
قال: في الجواب أن نقول كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته. هل ممكن أن يكون ما هو موجود هو بدل مما نسخ؟ يعني هنا ورد لي إشكال، يعني الآن موجود في التلاوة الآن الذي نقرأ هو بدل عن أشياء نسخت لكن لا نعلم عنها؟
لا، يقصد به أن ما وجد، أن ما قيل بأنه نسخت تلاوته وجاء بدلها آيات فهو كله موجود. يعني يريد أن يقول أن ما أثبته عثمان رضي الله عنه كله ناسخ، كله ناسخ، كله محكم. لكن هل معناه أنه كل القرآن استبدل قصدك؟ لا طبعا، فلا شك أن آيات كثيرة قد جاءت وبقيت كما هي، لكن النسخ كان في بعض الآيات، ولذلك قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها، فالنسخ محدود جدا. وبالمناسبة شوفوا كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، هذا قلت لكم من أول الكتب، وآخرها مصطفى زيد. مصطفى زيد ذكر 244 دعوى نسخ، قيل بنسخها 240 تقريبا 244، ولكن لم يثبت النسخ إلا في 5 فقط. وكتاب الدكتور عبد الله الشنقيطي من أمثل الكتب، وهو مختصر وجيد، 9 آيات فقط، وقال 6، وقال لم أجد الإجماع على نسخ آية إلا آية واحدة وآية النجوى في سورة المجادلة. فالدعاوى كثيرة، لكن ترى التحقيق والتحصيل هو في من 9 إلى 5، هذه هي المنسوخة فقط. ما أحسنت، نعم، فهي مسألة يعني النسخ مهم جدا، لكن ترى محصور في هذه الحدود بس. فإذا كان عندك 6236 آية والمنسوخ فقط 6 آيات أو 5، هذا ولا شيء. يعني كم نسبتها في المية؟ والله ولا تطلع يمكن حتى ولا 1 في 1000 يمكن. أيوة بالضبط، فهذا هو المقصود يا فضيلة الشيخ. نعم، فكلام السيوطي رحمه قال وكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن، فعلا، لأن في آيات، يعني مثلا في سورة من السور ما ندري وش هي، يقول أحد الصحابة قمت في الليل لأقرأ بها، قال فأردت فلم ما تذكرت منها ولا حرف، قال فانتظرت حتى جاء الصباح وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا قد اجتمع مجموعة سألت ما الذي جاء بكم، قال والله أردنا نقرأ السورة الفلانية. تماما، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال هذه نسخت. طبعا هذه طبعا ذكره النص هذا ترى بالمناسبة، وطبعا وهي وهذا طبعا هذه قليلا انك تجد من يذكر هذا الرواية في كتب النسخ والمنسوخ، هذه الرواية التي تقول بهذا النسخ السورة هذه التي فوجئوا بأنها نسخت من رؤوسهم ومن أوراقهم، نعم، من كتبهم، خلاص تماما. طبعا بالنسبة لك أنت لأنك تعرف أن الله على كل شيء قدير، صح؟ تقول لي كيف؟ ها صراحة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما ننسخ من آية وننسخ. طيب تفضل.
بس يعني في ملاحظة جميلة عجبتني صراحة للمؤلف، أحد الأشياء الجميلة أنه حينما يناقش أو يناظر في مسألة ما فإنه يأتي بالمعنى الذي هو ما يتداوله الأشاعرة وغيرهم المعتزلة بحيث التأويل.
حلو.
ثم قال فإن لم يكن لكم إلى ظاهر التلاوة فهو هكذا.
جدا صحيح. صحيح.
فكأنه ألزمه بالتأويل الذي هم يسيرون عليه، حتى إذا أفحموا قالوا نرجع إلى ظاهر التلاوة فيرد عليهم بظاهر التلاوة، وهذه يعني ملاحظة جميلة في.
طبعا والرجل ترى مناظر، ما هو بسيط ترى، الحارث المحاسبي ذكي يعني حتى في علم الكلام، وفي يعني رجل له مؤلفات كثيرة، بس يعني لا 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 رجل له مؤلفات في غاية، لأن ما المعتزلة هذولا يعني أصحاب كلام، ولذلك ما سمي أهل الكلام بهذا الاسم إلا لأنهم متكلمون، يعني يفحمك ويبهذلك شهور ما تقدر ما يخلص. ولذلك شوفوا حتى اليوم المصنفين الذين يكتبون الآن مثل أهل التأويل والحداثة، شوفوا كتبهم 700 صفحة، اقرأ من أول إلى آخر، تبغى تمسك شيء ما في. في كتاب اسمه النظرية الروحية في القرآن الكريم، في يمكن 1000 صفحة، اقرأ تشوف، أتحداك تخرج بشيء تستطيع أنك تمسكه فيما يتعلق بالروح في القرآن الكريم ومعناها وكذا. طيب 600 صفحة، كيف تقول كيف تكلم كيف قال هذا؟ والله ما أدري، أهل كلام لكن البركة من الله. أيوة تفضل. في مسألة ما ذكرناها هو ناقشها كثيرا، ولاحظت أن عنده في نوع ما استطاع أن يحسمها مع أنها محسومة بعد ذلك، وهي مسألة نسخ الأخبار في القرآن، وأن النسخ يكون في الأحكام. طبعا هو ينفي ذلك ويقول أنه لا يجوز، طبعا هو يقول وقد قيل أن بعض السلف قالوا بنسخ الأخبار وهذا لا يصح، لا ما بالعكس هذا صحيح، لكنهم يقصدون أنه لا نسخ في الأخبار المحضة، لكن هناك أخبار المقصود بها الطلب، فهذه يقع فيها النسخ. مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكنه ليس المقصود به محض الخبر، وإنما هو الأمر هو الحكم. فهم الذين قالوا بأنها تدخل الأخبار يقصدون هذه الأخبار التي هي في الحقيقة طلب. أما الأخبار المتمحضة للخبرية فهذه لا تصح، لا يمكن أنها تنسخ في كلام الله، أنها تكذيب هذا. أيوة، وهو ذكر أمثلة قال فلا يمكن أن يقول لك قولا يخبرك بخبر ثم يقول أنني قد وهمت ونسيت وكذا. فهذه المسألة رأيت وأطال فيها، شوفها مثلا صفحة 145، قال وقد ادعى علينا بعض أهل البدع من المعتزلة أن نزعم أن الله عز وجل ينسخ أخباره وصفاته، شوف حتى العقيدة العقدي. فقالوا إن الله أخبر أنه يعذب القاتل والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم ظلما ولم يستثن منهم أحدا، فزعمتم أنه جائز أن يغفر الله لبعض أهل الكبائر، وهذا نسخ. هذه طبعا فهم خاطئ. ولذلك لما جاء أبو عبيد، جاء أظنه جاء لي أحد أئمة السلف، لا أدري هل هو أبو عبيد القاسم بن سلام، أظنه أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال له هذا الكلام، قال أنتم الآن تقولون أن الله إذا وعد أحدا يجب عليه أن يفي وفى بوعده، وإذا توعد فإنه يجوز له أن يخلف وعيده، وهذا يعني يورد هذه الشبهة. فقال له أبو عبيد إنما أتيت من العجمة أو الكسائي، والله ما أدري الكسائي، عمرو بن عبيد، نعم أيوة عمرو بن عبيد هو صاحب القصة، إذن هو الكسائي. فقال إنما أتيت من العجمة، تأكد أنها أظنها ما بالكسائي، تأكد شوف واحد يمكن من أئمة اللي في نفس طبقته، قال إنما أتيت من العجمة، وأظنه أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء، نعم أبو عمرو بن العلاء. فقال لم تسمع قول أوس بن حجر وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، إن العرب إذا أوعدت أو إذا وعدت أنجزت ووفت، لأن هذا من المفاخر. وأما إذا توعدت فإنه لا يقال في من يخلف وعيده أنه كذب، وإنما يقال عفا، وهذا مما يمدح به. فهذا شف الرد، يعني الفرق بين الوعد والوعيد، ويعني دخول الخطأ عليه من جهة اللغة. نعم عشان نسجل قصده، لا ما هو بالضرورة الصورة، أهم شيء التسجيل يعني. لا يلا أعطنا المعلومة ونعيدها لله.
والد الحارث المحاسبي كان من الواقفة، وهو يعتبر أن هذا من الكبائر، فلما مات ما أخذ الإرث.
سبحان الله، صدقت، وأنا استغربت من موقف هذا. لا وأيضا رأيته طبعا الشيخ، نعم أي نعم أحسن، أنا استغربت والله فعلا، يبدو أنه كان يعني يبدو أنك كان في بداية أمره متشدد شوية رحمه الله. نعم صحيح فعلا. وش عندك ماجد؟ ما عندك ملحوظات؟ طيب نختم صلى الله وسلم. عندك شيء فيصل؟ أنت ما شاء الله ملحوظاتك دقيقة حتى لو كانت بسيطة. التنظيم دائما متعب ترى، دائما التنظيم يعني فيه خطوات زائدة، لكنه جيد في التوثيق يعني لهذا الموضوع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي الكتاب عجبني جدا، الكتاب عجبني جدا حقيقة.
يعني هل كنت أنت كنت عرفته من قبل يا فيصل؟
لا
ما سمعت به.
أعرف الحارث بن أسد،
بس الكتاب هذا ما،
الكتاب هذا بالذات ما أعرفه
جيد،
أو لعله كان مطبوع في مكتبة باسم ثاني.
لا هو كان
هو الكتاب العقل فهم القرآن.
أيوة
هو نفسه
العقل فهم القرآن والعقل. نعم. كلاهما كانوا مع بعض وحققهم الدكتور حسين القوتلي السوري، لكنه طبعا قديمة عام 1391 يعني قبل أن أولد.
هذا طبعا اللي كانت ثاني شفتها قبل 20 سنة يمكن تقريبا.
أيوة هي
قبل 20 سنة، وكان طبعتها رديئة فما استطعت أقرأها وما استطعت أفهم حقيقة كلام الحارث ذاك الوقت يعني.
أي نعم جميل.
فاللي عجبني أنا حقيقة ما قرأت إلا المقدمة.
جميل.
ووقفت عندها. ففي الأول كنت أقرأ قراءة ناظر، يعني أبغى أنظر في الكتاب وكذا. فلما استرسلت في المقدمة أسلمت النفس للنفس، يعني مع نفس المؤلف.
جميل.
واستمتعت حقيقة جدا بالقراءة، وعجبني النقاش قال وقلت قال وقلت، فكان هذا نفس جميل يعني في المقدمة في التيسير والحوار.
جميل.
الذي وقفت عنده في صفحة 104
فما أحق من أغفل.
107
107
هو كلام نفيس. قلت فكيف أحضر عقلي حتى أحضر عقلي حتى يكون شاهدا لا يغيب عن فهم كلام ربي جل وتعالى. قال بأن تجمع فهمك حتى لا يكون فهمك متفرقا، ولعل هنا حتى لا يكون همك متفرقا في شيء غير طلب الفهم لكلام مولاك. والكلام من الكلمة من العبارة بعدها قلت وكيف أجمع همي، فهو لا يسأل عن كيف يجمع همه إذا ما ذكر هو الهم،
حتى لا يتفرق
حتى لا يتفرق في شيء سوى ذلك حتى يستقيم الكلام. ولأنه هذا حق كلام نفيس في كيف الاستفادة من فهم القرآن، فإذا استقام الكلام لعلنا ننتفع به.
يعني هذا من أجمل ما قرأت في كتب علوم القرآن في هذا الجانب صراحة، كلام الحارث المحاسبي في المقدمات الطويلة هذه، يعني ليتنا نركز عليه. فيه ملحوظة شفتك حطيتها يا شيخ في تويتر وتقول أنها مفيدة، وذكرنا بها. أنا وش هي؟ أنت حطيتها في ملحوظة وفي قصاصك كذا. إيه، وذكرت يعني أنها قلت يعني هذه من أفضل وكذا.
مقدمة المؤلف أنه من الرقائق
تزكية النفوس.
لا كذا، هذا هو اللي أنت ذكرته. جميل، يعني ما كان فيها يعني معلومة إضافية. جميل، إذن لعلنا نختم يا شباب. أيوة بالضبط، هذا الذي تقصده مذكور في المقدمة.
لا لا، أقصد هو طريقة بناء الأفكار بعض على بعض وكيف في النهاية.
جميل.
يصل إلى نقطة مع بناء طويل محكم.
طبعا الحارث المحاسبي لو تقرؤون كتب الأخرى، كتاب العقل وكتابه ورسالة المسترشدين، أسلوبه جميل فعلا. ويعني فإن قلت وفإن قال فإن زعم وقد زعم، وهذه أيضا ابن قتيبة يعني قال يعني أسلوبه بهذه الطريقة، والجاحظ في كثير من كتبه في هذا. طيب لعلنا نختم أيها الإخوة، ونريد أن نشير إلى الكتاب القادم إن شاء الله، هو كتاب المعجزة للأستاذ أحمد بسام الساعي، سوف نتدارس إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين، وسوف نصور لكم ونضعه نرسل لكم على النادي إن شاء الله، لأنه كتاب فيه إضافة جديدة فيما يتعلق بإعجاز القرآن. نعم، أنا أريد إن شاء الله أن نقرأه ونطلع عليه ونشوف فكرة المؤلف التي أشار إليها ورأى أنها تجديد. ولذلك يقول الدكتور العلواني في التقديم، يقول هذا الكتاب أفضل كتاب قرأته في إعجاز القرآن بعد كتاب الرافعي، فأرى أنه قد كتب الجرجاني ثم الرافعي ثم أحمد بسام الساعي، اللي غيرهم ما فيه، ما اعترف بهم. نعم، أو إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، يقصد إعجاز لا هو جديد الحقيقة، مطبوع طبعا، موجود طبعته دار الفكر أو المعهد العالمي للفكر الإسلامي اللي طبعه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. هو أنا أذكر أني اشتريته من معرض من معارض الكتب، متفرق طبعا، لقيت جزء ثم لقيت بعدين الجزء الثاني، وله ملخص صغير. ونحن بكرة إن شاء الله بنصور لكم الكتابين المجلدين، المجلد الأول اللي هو فيه التأصيل، والمجلد الثاني فيه التطبيق، والصغير هذا ملخص بالكتاب كامل. أيوه، هذا ولا هم أعداؤه؟
لكن بدون يعني شدة وغلظة،
بأدب يعني.
قلنا كذا، بيت الظاهر جبنا لكم الظاهر، أنا أحط إنه مقدمة.
جدا.
هل في كتب الثانية هو نفس؟
جدا جدا جدا، هو هذا من الله أعلم آثار تصوفه و. يعني محاسبته لنفسه وحسابه على عباراته وكذا، وإن كان أحيانا
حضور أحمد بن حنبل أيضا عنده.
أنت شفت؟
لكن
طبعا لأنه كان شخصية مثيرة للجدل في المجتمع،
لكن أحمد لا يريد ما تعقيدته يعني.
أيوة، يعني
يسمع موعظة.
أحسنت، لذلك هو جاء لصاحبه هذا قال أريد أن أسمع، وإن كان بعضهم طبعا يشكك في هذه القصة، يقول يعني ما يليق بالإمام أحمد ذهبي، قال وش هذا الإمام أحمد يجي يتجسس على هذا، ما أعتقد أنها مقبولة، لكن هي مذكورة في ترجمته في كل مكان، يقول أنه استمع إلى كلامه وجلس ليلة كاملة، يعني شكله ناموا عنده، صلوا الفجر وإيش هذا.
طلب لهم زادا قليلا حتى العدد كبير.
ايوه
ثم بكى، فانا قلت يمكن يوم بكى بيقول له الزم.
ايوه اي صح.
قال لا هج عنه.
احسنتي. قال ما رايت مثل ما رايت مثل هؤلاء ولا ارى لك مصاحبته. والله يا اخواني شوف حتى ان شفت ابن عطاء الله السكندري جزاك الله خير، الحقيقه يعني هديه لا يعني اكافئك عليها الا بالدعاء. قضايا كثيره من قضايا تزكيه النفوس يا شباب نحن في امس الحاجه اليه، ومن اعدى اعداء الانسان يا شباب نفسك التي بين جنبك، والله الذي لا اله الا هو، لانها تغر الانسان، فان النجاح وان ثناء الناس يغر الانسان، والانسان بطبيعته مسكين يعني ينضحك عليه بكلمتين. فعندما يعني لا يتوقف الانسان مع نفسه ويهذبها ويزكيها ويكسر من من حدتها اوقعته في الدواهي. لذلك كلام المتصوفه مثل كلامهم المنضبط هذا مثل الحكم العطائيه في بعضها وشروحاتها الجميله رائعه جدا في تهذيب نفس الانسان وتزكيتها. وكلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين من اروع ما يكون، انا والله يعني اعتبره من اصل من الاصول. وكنت تناقشت مع الدكتور عصام البشير يوم فقال والله يا هذا الكتاب يكاد يحفظ ما شاء الله اكثر نصوص. اي والله قلت ما شاء الله عليك. قال هذا الكتاب هو الكتاب الذي انا عشت حياتي معه من اول ما عرفته، مدارج السالكين لابن القيم. والله انا اقرا في المختصر للعزي حقيقه انا كثيرا، لكن والله بالعكس انا لو كان في طبعه ممتازه لمدارج السالكين كان يا سلام. ما لها ما طبعوها لحد الان من ضمن اعمال ابن القيم، قريبا ان شاء الله. اي والله انا انتظره. لكن اعلام الموقعين كيف نحصل عليه حق ابن القيم من طبعه دار العالم الفوائد؟ ما عاد وجدته. وين تكفى؟ اي والله الله يجزيكم خير جميعا. صلينا يا شباب.